السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. حلقتنا اليوم نفتح فيها ملف فقه الأقليات والمغتربين، ولكن يبدو أن حظنا معهم مو كويس. هي حلقة واحدة، المفترض مخططين على أنها حلقة واحدة تكون مع الشيخ خالد المصلح، وبعدها مع الشيخ خالد المصلح في أيام أخرى نفتح قضايا في الفقه الإسلامي. البارح صار فيه حدث من أحداثنا اللي نأخذها اليوم في الملف، هو حلقة من مسلسل طاش مطاش تكلموا فيها عن البنوك الإسلامية والبنوك الربوية والبنوك التقليدية. فالحدث هذا مشكلته إذا جبناه اليوم ما راح يكفي الوقت أنه نتكلم فيه، يعني عادة نحن الحدث نعلق عليه بخمس ست دقائق ونمشي، لكن هذا الحدث هذا القضية لن نأخذها بخمس ست دقائق، سوف نأخذها بوقت طويل. ولذلك رأينا أنه فقه الأقليات والمغتربين يكون له حلقة ثانية فيما بعد، نكمل هذه الحلقة ونأخذ منها يعني نختصر الحوار حق الملف في أقل الأشياء اللي ممكنة ونخصص له حلقة ثانية، ثم بعد ذلك نخصص الفترة الأطول في أحداث الملف للموضوع اللي حدث بالأمس، وهو التعليق على حلقة طاش اللي تكلمت عن زيد أخو عبيد، اللي هو لا فرق بين البنوك التقليدية وبين البنوك الإسلامية. من حسن الحظ أنه اليوم معنا شيخ فقيه، هو من أبرز طلاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الشيخ الدكتور خالد المصلح، في نبض الكلام حوار وحدث وتواصل. حياكم في حوارنا لهذا الملف، وباسمكم أرحب بضيفي الشيخ الدكتور خالد المصلح. مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
الله يعطيك العافية، معليش احنا نربكك في الموضوعين لكن تتحملنا إن شاء الله. بالنسبة لفقه الأقليات، فلسفة، أنا أريد أن أعرف فلسفة الإسلام في السفر، فلسفة الإسلام في الاختلاط بالحضارات المختلفة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الدين القويم دين رتب حياة الناس في كل أحوالها واختلاف صورها، فلذلك تجده يرتب حال الإنسان ويبين ما له من الأحكام في حال الحزن والسرور، في حال الفرح والترح، في حال الإقامة والسفر، في كل أحواله. فالله جل وعلا قد بين في هذا الكتاب المبين والقرآن الحكيم كل ما يحتاجه الناس في أمر معاشهم وفيما يصلح معادهم. فيما يتعلق بقضية السفر، قضية السفر هي حالة عارضة وليست حالة أصلية في بناء الإنسان وحياته، ولذلك كان السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، السفر قطعة من العذاب. طبعا قد يقول قائل ما نوع العذاب هنا؟ هل هو العذاب بمعنى العقوبة؟ لا، العذاب لا يلزم أن يكون عقوبة، العذاب هو نوع من الإرهاق، ولذلك قال يمنعه طعامه وشرابه ونومه، فهو خروج عن الحالة المألوفة. السفر له أسباب وبواعث كثيرة، فمن الناس من يسافر للتجارة، منهم من يسافر لطلب المعارف والعلوم، منهم من يسافر لعلاج، منهم من يسافر لزيارة، منهم من يسافر لحج أو عمرة، فالأسفار مختلفة تتصنف في قائمة تصنيف الأحكام الفقهية على امتدادها، المتنوع، حلال حرام، مباح أو مندوب مكروه مسكوت عنه، في جملة هذه الأحكام الخمسة الفقهية التي تنتاب وتعتري المسائل والوقائع. السفر بالنسبة للناس اليوم ليس غرضه واحدا، فالناس يسافرون لأعمال، يسافرون لدراسة، يسافرون لعلاج، يسافرون لحج وعمرة، يسافرون لأنواع من المقاصد والأغراض، منهم من يسافر للسياحة ومشاهدة البقاع والأراضي، ومنهم من يسافر للوقوف على قضايا معينة قد تكون علمية وقد تكون مجرد حب استطلاع ومعرفة، كان يذهب إلى مواطن الآثار ومواقع الحضارات السابقة ليتطلع إلى ما في تلك المواقع من أشياء كثيرة تجذب النفوس وتجعلها مقصد وغرض للذهاب. الأصل في السفر من حيث هو الإباحة، هذا المنطلق الذي ننطلق منه في حكم السفر. وبالتالي إذا كان السفر لمقصد مباح فإنه يكون مباحا، إذا كان لمقصد محرم فإنه يكون محرما. وجود المخالفة والمعصية في أثناء السفر لا يلزم أن يجعل السفر محرما. أما ما يتعلق بالسفر للتعرف على الحضارات ومطالعة ما فيها من إنجازات والوقوف على مواطن العبرة في تلك الأمم الخالية الماضية، فهذا مما أمر الله تعالى به في كتابه: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المجرمين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والجانب الآخر أن السفر لأجل مشاهدة الآيات في الآفاق وفي الأنفس الدالة على عظيم صنع الرب جل في علاه، فإن الله تعالى أقام الشواهد الدالة على عظمته، آيات براهين في الآفاق وفي الأنفس وفي الخلق. ولذلك لفت الله تعالى نظر العباد إلى الاعتبار والاتعاظ في كل شأن، حتى ذاك العراب الذي يلحق إبله في الصحراء وهو قد قال له: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذن السفر ينبغي أن يحقق المنظومة التي من أجلها وجد الخلق، وهو العبودية، إما عبرة للانكفاف والانزجار عن سوء وخطأ، وإما عبرة تبرز وتظهر عظمة هذا الرب الذي يعبد ويقصد ويتوجه إليه بألوان العبادات، وإما أن يكون إفادة من إنجازات وعلوم ومعارف سبقنا غيرنا إليها، فيكون هذا سبيل للتحصيل والاستفادة وإدراك المعارف. قد يكون السفر لأجل تعليم ونقل معارف، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث أصحابه ليعرفوا الناس ويعلموهم بهذا الدين، كما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى. هذا نوع من مقاصد السفر. إذا السفر في حد ذاته هو أمر خارج عن المألوف المعتاد في حياة الناس، له أغراض ومقاصد كثيرة، لكن ينبغي أن لا يخرج عن الإطار الذي من أجله خلق الإنسان، وهو الإفادة من السفر في تحقيق العبودية لله جل وعلا.
نعم، لكن أنا أتكلم الآن عن الناس اللي مقيمين، سواء أقلية مسلمة مقيمة في بلاد الكفار أو مسلمين مقيمين في غير بلادهم من بلاد المسلمين. يعني هؤلاء الذين أخذوها إقامة شبه دائمة أو إقامة دائمة، يعني سواء كانوا مهاجرين أو مثلا مبتعثين أو عاملين في غير بلادهم، هذا يعني الشرع يتعامل معهم بأحكام وأشياء تخصهم تختلف عن غيره.
بالتأكيد، وهنا قاعدة ينبغي أن تستحضر في هذا، إنه الأحكام تختلف باختلاف المكان. اختلافها لا يعني أن المباح ينتقل إلى الحرام أو الحرام ينتقل إلى حلال، لكن هناك من مراعاة حال الناس في تغير شؤونهم والمحيط الذي يحيط بهم ما ينبغي أن يراعى. ولهذا تجد أنه الأحكام في حال الصحة ليست كالأحكام في حال المرض، الأحكام في حال الإقامة ليست كالأحكام في حال السفر، الأحكام في حال السفر إلى بلاد الإسلام ليست كالأحكام في حال السفر إلى بلاد الكفر. وكل هذه التغيرات والاختلافات هي مما ينبغي أن يبرز على أنه نوع من مرونة هذه الشريعة وتلبيتها لحوائج الناس على اختلاف الأحوال والأعراض.
يعني الأحكام تختلف لمراعاة مصالح الناس؟
طبعا بالتأكيد، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصلحة. العنوان الأكبر لهذه الشريعة هو تحقيق المصالح، لأنها جاءت في المصالح بالإيجاد إذا لم تكن موجودة، والتكثير إذا كانت موجودة، والجانب الآخر في إلغاء المفاسد، إما بإلغائها كليا أو بتخفيفها وتقليلها إذا لم يمكن. لا شك أن الشريعة، بناء الشريعة على المصلحة بلا شك ولا ريب في كل أحكامها، لكن المصلحة ينبغي ألا يفهم من هذا أن المصلحة موكولة إلى آراء الناس في كل تفاصيلها. هناك جوانب اجتهادية للناس على اختلاف مراتبهم ومراحلهم في تحقيق ما هي المصلحة في هذا الشيء، لكن من حيث الأصل الشريعة جاءت مثلا على سبيل المثال تحريم الخمر، ما غرضه وما غايته؟ تحقيق مصلحة العباد في حفظ عقولهم وأموالهم وأبدانهم. تحريم الزنا كذلك، تحريم كل المحرمات، ليس ثمة محرم في الشريعة إلا وغرضه وغايته هو إصلاح العباد وصيانة إما أديانهم أو عقولهم أو أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم.
لكن الإسلام مع أو ضد، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، سأدع التفاصيل لحلقة قادمة، إلى الإقامة في بلاد الكفر أم أنه الحديث بين ظهراني يعني النهي؟
هذه قضية فقهية.
نعم.
وهي الإقامة في بلاد الكفر إقامة دائمة، وليس البحث في الإقامة العارضة لعلاج أو لدراسة أو لقضاء حاجة، هذه لا حرج فيها خارج عن محل البحث. لكن الإقامة الدائمة في بلاد غير إسلامية، هنا ينظر إلى مدى إمكانية إظهار الدين. فإذا كان إظهار الدين ممكنا وإظهار الشعائر ممكنة ولا يمانع الإنسان في دينه وعنده من العلم والمعرفة ما يتوقى به الشبهات والإيمان ما يتوقى به الشهوات، فودعته حاجة، إما حاجة أو مصلحة، حاجته الشخصية كأن يكون مثلا مطارد في بلده كما هو حال كثير من أو لا يجد حياة ومعيشة كريمة في بلده فيضطر إلى الانتقال إلى بلد آخر ويفتح له الأبواب، إذا دعت إلى ذلك حاجة مثل هذه الصور، أو مصلحة وهذا جانب آخر وهو أنه يمكن أن يبرز الدين، يدعى، ترشد على أقل الأقلية المسلمة تحتاج إلى من يعلمها ويعرفها أحكام الدين، هذه مصلحة وليست حاجة. قد هو يجد مكانا آمنا في بلده ومعيشة كريمة في بلاده لكنه بقي لأجل هذه المصلحة. فإذا كان ثمة حاجة أو مصلحة وتحقق العلم الذي يقي الشبهات والإيمان الذي يقي التورط في الشهوات، عند ذلك الإقامة لا بأس بها بشرط إمكانية إظهار الشعائر.
شكرا لك شيخنا. سوف أتكلم عن أزمة الأخلاق وأزمة الهوية وأثر السفر والهجرة والاغتراب عليها، لكن في الحلقة القادمة. ننتقل الآن معكم إلى أحداث الملف. كما تحدثنا في البداية، معنا الحدث الأبرز وهو مسلسل طاش، لا فرق بين البنوك الربوية والإسلامية على طريقة زيد أخو عبيد. شيخنا طبعا يعني أنت رأيت الحلقة أولا حتى يعني نتكلم بشكل جيد على المواضيع.
بعد صلاة المغرب أمس جتني رسالة أوصيك بتقوى الله ومتابعة طاش من حضرتك.
نعم.
رأيتها.
أنا أريد أن أتكلم عن منهجية في الطرح، يعني أنت رأيت الحلقة، هل المنهجية في الطرح الرأي والرأي المخالف والقضايا التي تهم الناس بهذا الشكل، هل ترى أن المنهجية هي منهجية جيدة كسلوك درامي بهذا الشكل؟
الحقيقة أسأل الله التوفيق والهداية. التعليق فيما يتعلق بهذه القضية بخصوص ما ذكرت، أنا عندي أن المسلسل أو الحلقة كرست في الحقيقة ملحظ ينبغي أن نحرص على البعد عنه، وهو غياب ثقافة أدب الخلاف، محاولة التأزيم في المسائل الفقهية أو المسائل الشرعية، على أن القضية التي طرحت ليست قضية الخلاف فيها خلاف سائغ وخلاف عفوا شائع وظاهر، بل الخلاف فيها القول الذي دعم في الحلقة وحاول الحلقة إبرازه هو القول المهجور الذي لا يقول به إلا أفراد، بخلاف قول العامة من علماء الأمة ليس في بلد بل في عامة بلاد الإسلام فيما يتعلق بربوية البنوك التجارية التقليدية. الحلقة في الحقيقة عندي أنها قد يكون هناك يعني رسالة يراد إيصالها، لكن كرست جانب هو في الحقيقة من الجوانب التي يعاني منها الناس في مسألة غياب وفقدان أدب الخلاف، هذا في المسائل التي الاختلاف فيها يعني كفته متقاربة، فكيف إذا كانت الكفة راجحة للقول بربوية البنوك ومع ذلك يبرز على أنه قول هامشي، قول لا يستند إلى أدلة قوية، قول ضعيف، قول يمكن أن يكون صادر عن فتوى محلية أو فتوى سعودية ويغيب جوانب كثيرة من قضايا الموضوع، يعني هو نوع من التسطيح الذي يدعم رأيا في مقابل رأي آخر هو أشهر وأقوى وأظهر.
نريد أن نكون يعني مباشرين وواضحين، وأرجو منك شيخنا أنه تبسط العبارة وتسهلها، لأنه كثير من الناس هم يعني عوام ويريدون أن لا يفهموا المصطلحات الفقهية والمصطلحات الشرعية، فنريد ما أمكن أن نبسط العبارة. أنا أدخل بشكل مباشر، زيد أخو عبيد قصد منها أنه لا فرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوك التقليدية الربوية، هل هذا صحيح؟ هل هناك فرق ولا لا يوجد فرق؟
بالتأكيد العالم بالعمل البنوك يعرف أنه ليس زيد أخو عبيد، ليس زيد أخ عبيد، فرق بين زيد وعبيد، الفرق في المبدأ والمنشأ والنتاج، بمعنى في فرق في المقدمات وفي فرق في النتائج. المقدمات أن البنوك الإسلامية تعتمد الشريعة الإسلامية في 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 رؤيتها وفي منطلقاتها، لا يعني سلامة هذا في كل المنتجات والمخرجات،
يعني المنطلق
مختلف.
نعم.
لأن البنوك التجارية روحها الربا، روحها الفائدة التي هي روح المصرفية العالمية، روح الرأسمالية التي تحكم العالم هو الفائدة، والفائدة إذا سحبت من هذا الكيان وهذا النظام فقد كل ما فيه من بريق وكل ما فيه من آليات ومنتجات.
واضحة المرجعية هذه الإسلامية وهذه الرأسمالية.
ايه
هذا واحد،
فهذا الفرق الأساسي. الفرق الثاني أنه المصرفية الإسلامية تتحرى تطبيق الشريعة، هذاك المنطلق وهذا النتاج، أنه تتحرى تطبيق الشريعة في كل ما تقدمه للناس، هل تصيب، هل تخفق، هل توفق، هل تفشل، هذا كله يرجع إلى ممارسات واجتهادات قد يوافقون عليها وقد يخالفون فيها، لكن لا يمكن أن نقول أنه هذه كتلك، لأنه لما يأتي البنك التجاري ويطرح لا يقدم نفسه للناس على أنه يقدم مصرفية إسلامية أو يقدم شيئا يتحرى فيه الحلال، إنما شيئا يتحرى فيه حصول الربح والكسب بأي طريق كان من الطرق التي تتيحها المظلة العامة للنظام الرأسمالي. طيب. ففرق بين البواعث وبين المخرجات، بين المقدمات وبين النتائج.
الآن هم انطلقوا من جزئية أساسية اللي هي أنه الريال أو العملة النقدية هي يعني ليست لا يجري عليها الربا، يعني هي من أول تقاس بديل عن الذهب والفضة، الآن لا هي تقوم بالعملات الأخرى زي الدولار أو كذا، فالآن هذا يقول لك أنه الربا يجري على المصارف الستة ولا يقاس عليها العملات النقدية.
الحقيقة يعني هذا هو أكبر مغالطة بني عليها البرنامج، وأنا أظن أن زبدة البرنامج كانت في محاضرة الدكتور مساعد، وهو مسألة سلب المستند الشرعي في توصيف أعمال البنوك بأنها ربا، ذلك أنهم يعني عمدوا في هذا إلى قضية العلة الربوية.
نعم.
فجعلوها مرتكز منطلق لمناقشة الموضوع. أنا عندي تحفظ طبعا على جعل هذا هو المرتكز، لأنه الربا عندنا نوعان، ربا قروض وربا بيوع. وربا القروض هو الذي جاء تحريمه في الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، هذا يتعلق بربا الجاهلية، ربا القروض
يعني ربا البيوع القيود هو نفسه ربا الفضل ربا النسيئة.
لا عفوا، ربا القروض هو عبارة عن الزيادة مقابل الأجل في القرض.
أعطيك مبلغ نوضح.
أعطيك مثلا أقرضك 1000 ريال. نعم. على أن تردها 1010. هذه ربا بنص القرآن، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أجل أكبر مجمع شهد فيه الناس في خطبة عرفة، إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فهو ربا الجاهلية الذي يتعلق بالقروض، إما ابتداء في أول العقد أقول لك يا عبد الله الله عافيك أنا محتاج 1000 ريال، تعطيني 1000 ريال تشرط علي في ابتداء الأمر أن أرد 1100 أو 1200، هذا ربا قروض. لماذا سمي ربا قروض؟ لأنه ربا سببه القرض، هو ناتج عن عملية اقتراض واقتراض.
نعم.
أو يكون هذا عند الوفاة، لما أجي تجي تقول لي عطنا 10000 أقول والله ما عندي، تقول إذن أنا أخرك لكن زدني، هنا نفس العملية كلاها مندرجة تحت مظلة ربا القروض.
نعم.
النوع الثاني من الربا هو ربا البيوع الناتج عن مبادلة، البيع هو مبادلة مال بمال، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المحرم في السنة في حديث عبادة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر مثلا بمثل هذا فيما يتعلق بالكمية
يدا بيد
يدا بيد المتعلق بالتقابض، انك ما يتفرقان الا وهما قد قبضا البدلين. وهذا هو ربا الفضل وذاك ربا النسية، مثلا بمثل يعالج قضية ربا الفضل يدا بيد يعالج قضية ربا
النسية
حتى ما يتفرقا وبينهما شيء. هذا النوع من الربا والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. العلماء رحمهم الله لما نظروا في الحديث اختلفوا هل الحكم مقصور على هذه الأشياء الستة المنصوص عليها أم يلحق بها غيرها. العلماء لهم في ذلك قولان، الأئمة الأربعة يرون أنه لا يقتصر على الستة، وجمهور علماء الأمة سلفا وخلفا كلهم يرون أن الربا في البيوع لا يقتصر على الأصناف الستة إنما يلحق بها غيرها. اختلفوا في تحديد ما الذي يلحق،
يعني الأوراق النقدية
هل، لكن نحن الآن عند منطلق أنه هل هو فقط في الستة وبالتالي كل شيء آخر ما عدا هذه الستة لا يدخل فيه الربا،
يعني مسألة خلافية، والجمهور على أنه يلحق بها غيرها.
الجمهور على أنه يلحق، أكثر علماء الأمة عامة علماء الأمة على أنه يلحق.
نعم.
ذهب طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم وبعض فقهاء المذاهب إلى أنه الحكم ستة. مقصور على الستة على اختلاف منطلقاتهم، يعني ابن حزم يرى أنه ما في قياس، والبقية يرون أن العلة مضطربة وبالتالي يقتصرون على الستة، لكن أكثر العلماء على أنه لا يقتصر على الستة. طيب الآن لما كانوا ما ذهبوا إلى عدم اقتصار على الستة، لما جت الأوراق الفلوس، أولا حدثت الفلوس وهي عملة معدنية من النحاس والرصاص، هذا أولا حدث، وكانت تستعمل كعملة مساندة وليست عملة رئيسة في أول الأمر. جاء فترات كما يقول المقريزي في من وهو من أهم من كتب في تاريخ النقود، وقال إنه أصبحت العملات النحاسية اللي هي الفلوس عملة رئيسة تقوم بها الأشياء، والذهب والفضة تأخر أصبح ليست عملة تبادل، يعني يشبه تماما أو قريب في التوصيف من حال الناس اليوم في استعمالهم الأوراق النقدية. هذه الفلوس العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة جريان الربا فيها، في وجوب الزكاة فيها، هذه المسائل اختلف فيها، لكن وبالتالي سينتقل الخلاف إذا قلنا إن الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس. عندما ننظر في واقع الأوراق النقدية، أول ما ظهرت هذه الأوراق النقدية هي تطورت، كانت نقود نائبة ثم صارت نقود إلزامية قانونية ثم انتهت إلى كونها نقود ائتمانية، وهو الأمر الذي جرى عليه يجري عليه تعامل الناس اليوم. هي نقود ائتمانية بمعنى أنها ليس هناك شيء يغطيها، فقول أنه هناك غطاء لهذه النقود الورقية يمثل بالذهب أو بالفضة هذا قول انتهى ولا واقع له من حيث العمل، لأنه الغطاء كشف من عام 1971 أو 1391 لما رفعت أمريكا الغطاء، ألغت غطاء الذهب على الدولار، وبالتالي كل الاقتصاديات سارت على هذا المنوال وأصبحت. طيب يقول قائل هذه النقود على إيش تعتمد؟ يعني هذا الريال اللي في جيبي أو الدولار اللي في مخباتك على إيش يعتمد؟ ما قوته؟ ما مصدر قوته؟ مصدر قوته اقتصاد البلد، ثروتها، إنتاجها، استقرارها، أمنها، كل هذا هو مصدر قيمة هذه الأوراق النقدية، وليس ما يمثله من ذهب أو غطاء ذهبي كما كان الأمر عليه في أول الأمر. العلماء لما طرحت الأوراق النقدية للبحث هل يجري فيها الربا، ما حكمها، ما حقيقتها، تنوعت أقوالهم وتصل إلى ستة أو سبعة أقوال أنا أشرت إليها في رسالة التضخم النقدي، رسالة الدكتوراه التضخم النقدي في الفقه الإسلامي، وذكرت أقوال العلماء وصنفتها إلى صنفين، صنف انتهى لأنه كان يعتمد على تصنيفها على تكييفها بالنظر إلى الغطاء الذهبي، والثاني أنها منفصلة عن الغطاء الذهبي والذي عليه عامة العلماء وأكثر أهل العلم المعاصرين في العالم الإسلامي، ليس كما أوحى إليه البرنامج أنه هي فتوى محلية تخالف.
أنا أريد أن أداخلك هنا، يعني الآن في جزئيتين، الجزئية الأولى أنهم تكلموا أنه المذاهب الأربعة، يعني الآن السعوديين ماشيين في فتوى خاصة اللي تتكلم عنه، زائد أنه المذاهب الأربعة هي مع الكلام اللي يتبنونه
أنه هذا في الحقيقة مغالطة،
يعني المذاهب الأربعة لا تتبنى أنه لا يوجد ربا.
السؤال يا أخي عبد الله، لما أقول المذاهب الأربعة ترى عدم نقدية أو عدم ربوية الأوراق النقدية،
إيه؟
منين هذا؟ أيتني بمرجع فقهي في مذهب الحنابلة، في مذهب المالكية، في مذهب الشافعية، في مذهب الحنفية يقول أن الأوراق النقدية ليست ربوية، لأن الأوراق النقدية قريبة الحدوث، إنما الذي يحصل ماذا؟ هو تخريج، تخريج بمعنى إلحاق، وهذا محل اجتهاد. أنا مثلا مدرستي حنبلية مثلا أو مالكية أو شافعية، أجي وأنظر ما يشابه هذا في كلام العلماء المتقدمين، لكن لا يمكن أن يكون نتاج اجتهادي هو المذهب، لأني أنا لا أمثل مذهب، أنا في جملة هذه المدرسة ولست المذهب، حتى يقال المذاهب الأربعة على هذا القول، والفتوى السعودية والفتوى المحلية على خلافه. هذا في الحقيقة نوع من المغالطة الكبرى، طيب. وهو نوع من يعني الإسقاط على أنه طيب هذا فقه محلي، وبالتالي أنه إذا كان فقه محلي لماذا نتقيد به وقد أعاقنا في التنمية. يا أخي المجامع كلها، مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بمكة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة، دار الإفتاء المصرية، دار الإفتاء، هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة في الكويت، كل الهيئات والمجامع الفقهية التي تعتمد الاجتهاد الاجتماعي ترى ربوية الأوراق النقدية.
طيب الشيخ،
إذا كان على هذا النحو، ليس هناك اجتهاد اجتماعي في العالم كله، لاحظ كلامي، ليس هناك اجتهاد اجتماعي، يعني هيئة أو مجمع فقهي يرى أنه لا يجري الربا في الأوراق النقدية، جميع الهيئات واللجان العلمية والمجامع الفقهية ترى ربوية.
إذن هذه مغالطة. نعم.
لماذا يبرز إنه هذه فتوى محلية وإن هذا فقه سعودي أو فقه حنبلي؟ ليس صحيحا، ولا، وهذا أنا عندي إنه نوع من
التجاوز،
يعني نوع من التجاوز في توصيف المسألة لأجل ترويج أو تسويق فكرة معينة.
طيب الآن الشيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله كان يعني يفتي بجواز الربا في النقدين.
ما في مشكلة، أنا لا أقول ليس هناك من يفتي، لكن اللي أتكلم عنه إنه هذه الفتوى ليست سعودية، هذه فتوى عالمية في مجامع وهيئات أفراد. نعم هناك أفراد يجتهدون، والشيخ السابق غفر الله له ورحمه الشيخ سيد طنطاوي المفتي الأكبر لمصر، ومفتي مصر الشيخ الأزهر الأكبر، لم يكن فقيها في الابتداء، يعني هو من أهل التفسير وليس من أهل الفقه، وما في مشكلة، يمكن المفسر أن يتكلم في قضايا شرعية، لكن الأبعد من هذا أنه هو لما قال بالإباحة لم ينطلق من منطلق الإخوان أنه ليس فيه ربوية في الأوراق النقدية، منطلقه أنه هذه استثمارات، وفرق بين المأخذ، هو لا يعتمد أنه
يعني العلة ينطلق منها،
يعني لو تسأل الشيخ سيد رحمه الله أو ممكن مراجعة فتاوى، ما حكم أني أعطيك ريال بريالين أو دولار بدولارين؟ سيقول حرام، لكن يقول أن وضع الأموال في البنوك لا يكيف على أنه قرض، إنما يكيف على أنه مشاركة، وبالتالي ما يأتي من دخل فهو جائز لكونه نتاج مشاركة.
طيب ربطه بالذهب،
فمستنده وباعثه ومنطلقه لا يخدم رأي الحلقة وما ذهب إليه الأخوان في معرضه.
الذهب، ربط الذهب وقياسه على الذهب، الأوراق النقدية قياسه على الذهب، يعني هذا مؤثر في الموضوع؟
طبعا إيه، لأنه الرأي الذي انتهى إليه في المجامع الفقهية على اختلافها والهيئات الشرعية أن الأوراق النقدية عملة جنس قائم بذاته يأخذ حكم الذهب والفضة في الربا وفي الزكاة، وأن كل عملة تختلف، هذه تعتبر جنسا مستقلا بالنظر إلى جهة إصدارها. هذا الذي انتهى إليه المجمع الفقهي في مكة والدولي في جدة وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء في مصر وعد ما شئت من اللجان والهيئات.
طيب
أنا أقول يعني مو من المناسب أنه يعني تعرض مثل هذه القضايا التي تمس حياة الناس في دينهم وفي معاملاتهم بهذه الصورة التي تلغي الرأي الآخر وتظهره بثوب أنه رأي ضعيف وأنه رأي ما له يعني حجة وإنما فتوى يغيب عنها الفهم الحقيقي للمال، لأنه قال أنه يعني هذه الأموال انفكت عن الغطاء، الدكتور مساعد ذكر هالقضية في طرح أنه انفكت عن الغطاء، وبالتالي لما انفكت عن الغطاء اختلفت المجامع، إنما أفتت في الموضوع وبينت أنه هذه الأوراق النقدية يجري فيها الربا بعد قضية الانفصال واضح. وذهاب الغطاء من الذهب.
ربا البيوع، نحن تكلمنا عن ربا القروض، ربا البيوع لو فصلت فيه شوي.
ربا البيوع هو الذي تضمنه حديث عبادة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر، هذه الأصناف الستة. وما يلحق بها إذا بيعت، بعت تمر بتمر، بما أننا في موسم التمر الآن، بعت صاع تمر أو زبيل تمر بصاعين، هل يجوز أو لا يجوز؟ التمر بالتمر اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، أولا مثلا بمثل، هذا يتعلق بالكمية وهو ربا الفضل، يعني ما في زيادة، ربا الفضل الزيادة في أحد البدلين، لما بعك صاع بصاعين هنا أنا زدت فهذا لا يجوز، هذا ربا الفضل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ربا النسيئة، إني أبيعك صاع تمر الآن بصاعين من التمر بعد شهر، هذا ربا النسيئة أو بعد أسبوع أو بعد سنة، هذا النسيئة مأخوذ من التأخير، إنما النسيء يعني التأخير، فهذا ربا الفضل وهذا ربا النسيئة وهو محرم في هذه الأصناف. أنا أتعجب يا أخي حقيقة إنه نحن نقبل ونسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد، ثم نأتي نناقش في العملة التي يتعامل وسيط التبادل الرئيسي بين الناس هو النقود، ونقول لا ما فيه مشكلة، يعني هناك خلاف، يعني الشريعة بنيت على معاني وعلى مقاصد وعلى غايات، ما المقصود من تحريم الربا في هذه الأصناف الستة؟ هل هو قصرها على هذه الأصناف؟ لا، بالتأكيد ليس المقصود قصرها على هذه الأصناف، إنما هناك غاية وحكمة وهي حفظ أموال الناس، وهذا ينجر وينطلق ويمتد لكل أنواع التعامل. هم الأخوان في العرض، دكتور مساعد ذكر أنه فتوى بن باز وإبراهيم، وأنهم بن باز إبراهيم أباح بيع المترين من القماش، مبادلة المترين من القماش بمتر، وبن باز أباح بيع الغنم بأكثر بغنمة بغنمتين أو شيء من القبيل ذكره، هذا ما في إشكال، هذا ليس محل البحث. أنا أقول ابن إبراهيم وبن باز الذي احتج الدكتور مساعد بقولهما، ماذا يقولان في الريال بريالين؟ هل يقولون حلال؟
لا.
إذن هم على دراية وعلم بأنه هناك فرق قد خفي على الدكتور مساعد ولم يخفى على العلماء، وذلك أن هذا أن تلك المعاملة معاملة بيع، وهذه معاملة بيع، وهذه معاملة صرف، والصرف يجب فيه مراعاة الأحكام الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد ومثلا بمثل. والفرق أنه هذا ليس الأموال تنقسم إلى قسمين، أموال ربوية وأموال غير ربوية. أنا الآن أقول لك القلم اللي معك هذا ممكن تبيعنا إياه وأعطيك قلمين؟
ممكن.
هذا فيه ربا ولا ما فيه ربا؟
ما فيه ربا.
في ربا.
ليش؟
لأن زدت أعطيتك قلمين مقابل قلم، لكن هل هو ربا محرم؟ يعني بمعنى ربا لغوي
زيادة. إيه؟
زيادة. نعم. في زيادة، لكن هل هذا الآن القلمين بالقلم هل هذا من الربا المحرم؟ لا. ليش؟ سؤال ليش؟ لأن الأقلام ليست من الأموال الربوية، والأموال تنقسم إلى قسمين، أموال ربوية وهي الأصناف الستة التي جاء بها الحديث وما ألحق بها مما اجتهد فيه العلماء، وأموال غير ربوية لا بأس بأن تبيعها متفاضلة ولا بأس بأن تبيعها مع النسيئة، لكن كل هذا يخرج في نظري عن موضوع ربا البنوك. ربا البنوك، السؤال الذي يطرح ما هي وظيفة البنوك في الدنيا كلها؟ البنوك تتاجر بالإقراض والاقتراض، هذا عملها الرئيسي. إذن العملية التي تجري في البنك لما أنا أودع مبلغ 1000 ريال في البنك ثم يضع لي 1100 بعد يعطيني فائدة أو اشترط عليه فائدة أو يقرضني ويطلب مني زيادة بعد مدة، هذا تجارة بقرض، ليست ما هناك أشياء مبايعات مال بمال،
مال بمال يعني.
إنما هذه قرض، والقرض قليله وكثيره الزيادة فيه محرمة، لا فرق في ذلك بين أن تقرض أوراق نقدية وبين أن تقرض غير الأوراق النقدية، لا فرق بين أن تقرض الأموال الربوية غيرها. ولذلك العلماء قالوا وحكى الإجماع على هذا القرطبي وابن عبد البر والشيخ الإسلام ابن تيمية إنه القرض كل زيادة في القرض فهي محرمة. لو الآن يا أستاذ عبد الله قلت الله يعافيك اقرضني هذا القلم، ممكن القرض يجري على المال على كل مال أقرضك إياه، لكن أقول شوف يا أخ عبد الله أقرضتك هذا القلم بشرط أن ترده قلم ومعه 100 ريال أو قلم ومعه 10 ريال أو قلم وقلم آخر أو قلم أجود منه وصفا، كل هذه اشتراطات زيادة في عملية إيش؟
قرض. نعم.
وبالتالي إذا زيادة في عملية القرض تكون من الربا، ولا فرق في ذلك. حتى قال العلماء إنه لو أقرضه حبة قمح واشترط عليه أن يعيدها حبتين فإنه يكون من الربا. وبالتالي العمل الإشكالية التي في البنوك الربوية ليست ربا بيوع، إنما هي ربا قروض في غالب المعاملات، طبعا 70% قرض واقتراض والبقية أعمال مصرفية.
أنا سأمر على كثير من القضايا ولكن أريد أن نكون نختصر لأن الوقت ضايقنا. طيب. قضية الهيئات الشرعية، هم من الأشياء اللي انتقدوا الهيئات الشرعية بانتقادين، أول شيء أن أجورهم عالية ويأخذوا مبالغ خيالية، والأمر الثاني أنه هم يعني وجودهم هو للتصريف وتخريج المحظورات الشرعية بصور معينة تمشي على
الناس. طيب يعني يوم يقول له شفنا مخرج يا شيخ.
شفنا مخرج يا شيخ.
طيب. اول الهيئات الشرعية هي هيئات تبذل جهدها، انا ما ادافع عنها، اولا لست متصلا باي هيئة ولم اشارك لا في السابق ولا في الحاضر باي هيئة من الهيئات الشرعية هيئات البنوك، انما اعرف أجلة وأفاضل وأكارم من العلماء والزهاد فيها والأخيار في هذه الهيئات. الهيئات كونوا يأخذ أجرا على عمل في الهيئة، أنا عندي ما في مشكلة في هذا، أي مشكلة. أي الآن أي شخص تقدم له استشارة وتطلب منه جهدا فما المانع؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فما الإشكالية في الأجرة؟ ما هي مشكلة.
طيب والجزء الثاني
قدر الأجرة، أنا بالتأكيد كونه ساعة 25,000 ريال هذه أجرة مبالغ بها، ولعل المبالغة لبيان ما يعني بيان أن هؤلاء يأخذون أموال لأجل يعني يدبرون مخارج. القضية الثانية يكون هذه الهيئات يعني عليها ملاحظات، بالتأكيد عليها ملاحظات، ولذلك الحل في قضية هذه الهيئات أن تشكل هيئة شرعية ترعاها جهات عليا من مؤسسة النقد أو غير ذلك من الجهات المختصة بالاقتصاد في البلد، وتشرف على هذه الهيئات وتفرض ضوابط وأنظمة ومعايير لعملها حتى تمنع كل ما يمكن أن يكون من الملاحظات. نعم. الأمر الثاني في إشكالية الهيئات الشرعية إنها في غالب البنوك يعني هيئات استشارية وليست هيئات رقابية لها حق المتابعة في تطبيق ما يصدر عنها. أما ما يتعلق بالجزئية الثالثة في قضية الهيئات الشرعية إنها تبحث عن مخارج، أنا أقول عندنا قضيتان، قضية المخرج وقضية الحيلة. الحيلة محرمة، قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني بأقرب حيلة. الحيلة هي التوصل إلى المحرم من طريق ظاهره الإباحة، هذا الحيلة. توصل إلى محرم ظاهره من طريق ظاهره الإباحة، فإذا النتيجة أنك تصل إلى ما حرم الله تعالى لكنه فيما يظهر للناس أنه مباح. أما المخرج فهو يختلف، المخرج هو بحث عن طريق يوصلك إلى المباح تتفادى به المحرم، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد جنيب حسن، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ النبي يسأل الرجل الذي قدم إليه التمر، قال: لا والله يا رسول الله، إنني أشتري الصاع من هذا يعني الجيد بالصاعين من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، كلمة تنبيه وتوجع، عين الربا، يعني هذه المعاملة هي عين الربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه. بيع الجمع بالدراهم، الجمع يعني الردي، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. الآن هذا مخرج ولا حيلة؟ سؤال. هذا مخرج وليس حيلة، لأنك توصلت إلى مباح وهو تملكك للتمر الجيد من طريق مباح. فإيش المشكلة عن
البحث؟ أنا أعطيك المشكلة الآن هذا مثلا في أحد هذا المقال أنا أو كلام ناقله من الأخ حمزة السالم، وهو بالملاحظة أنه يعني أنا أحس الحلقة هذه هي مركبة أو مأخوذة من مقالات الأخ حمزة. يقول: الاسم الشرعي لها يدور حول صيرفية الحيل أو صيرفية التيوس المحللة أو المستعارة لورود هذا اللفظ في السنة بإطلاقه على الاحتيال لتحليل المرأة إلى زوجها، وإن إطلاق مسمى الصيرفية أو الصيرفة الإسلامية على هذه الحيل الساذجة لهو إساءة لديننا وخطر يهدد عقيدتنا خاصة عندنا عند غير المسلمين. وفي ذلك أقوال ومقالات وبحوث وكتب مفكرين وعقلاء يستنكرون سقوط الأمة الإسلامية في هذا المنزلق في استخدام الحيل. ومن آخر ما قيل في ذلك ما نقل عن المحامي البريطاني الذي اشتغل بقضية صكوك في بريطانيا قوله إن المسلمين يستطيعون الاحتيال على ربهم ولكن البريطانيين لا يستطيعون الاحتيال على قضاتهم. يعني هو يتهم أنه هذه المصرفيات الإسلامية بوضع صور وهمية، وجاءت أيضا أمس في الحلقة أنه المس هذه خلاص انتلكته، يعني تحس أنها صورة هي نفسها، هو مجرد أنه يريد مبلغ ثم يرده للبنك بمبلغ أكبر، هذه هي النتيجة في النهاية.
طيب منطلق الكلام على قضية المصرفية الإسلامية، أولا المصرفية الإسلامية هي اجتهاد من أصحابها ومنطلقهم محاولة إيجاد رؤية شرعية للتعامل في الاقتصاد وفي مسائل المعاملات المالية، هذا هو المنطلق، محاولة تطبيق أحكام الشريعة على المعاملات المصرفية والمالية والاقتصادية. أنا أقول هذا مشكور، ولا يمكن أن نقوم التجربة في الصيرفة الإسلامية من خلال أفراد منتجاتها. لا يمكن أن أحكم مثلا أنه زيد أخو عبيد مثل ما جرى في الحلقة البارح نتيجة إيش؟ نتيجة والله معاملة، وهي ما يعرف بالتورق المنظم اللي أمس تكلموا عنه، وقع أنك شريت، وقع أنك فوضت، وقع أنه وفي النهاية المحصلة في حسابي. هذه معاملة غالب علماء الأمة من الفقهاء في المجامع وغيره، وصدر قرار من المجمع الفقهي بأنها معاملة محرمة، كون البنوك تلجأ إليها وإن تسمت بإسلامية واتخذت الإسلام والمصرفية الإسلامية مظلة لها، لا يعني أن هذه المصرفية الإسلامية خطأ أو أنها لا تصلح للممارسة. أنا أقول نحن مع الدكتور حمزة في ضرورة تنقية المصرفية الإسلامية من الاحتيال.
يعني أنت الآن في تقييمك في الصور الموجودة في البنوك الإسلامية الآن، في صور كثيرة،
في صور
لا 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 لا, لا, لا تعبر عن الشريعة؟
بالتأكيد هي محل اجتهاد، هي محل اجتهاد، قد يكون اجتهاد، يعني ما هناك مسألة لم يقول فيها أحد، ما أظن أن هناك تطبيق فيما أعلم من المنتجات الموجودة لم يفتي به عالم، لكن تعرف أنه قد يفتي عالم في مسألة والبنك يأخذ هذا ليمشي أموره ويكفي أنه فلان من العلماء والمشايخ وقع عليها ويمشي المعاملة، والناس يقولون وإذا جاهم أحد يعترض عليهم قال والله أفتانا فلان، هذا موجود، لكن فتوى فلان ما وزنها في فتوى أمثاله من العلماء أو من هم أعلم منه في المجامع وفي الهيئات الشرعية؟ لابد أن يقاس الأمر بهذا، فلا يمكن أن نحاكم المصرفية الإسلامية لاجتهاد العالم الفلاني أو الممارسة الفلانية في البنك الفلاني.
بس الناس تفقد الآن بهذا الطرح، تفقد المصداقية.
يعني أنا لو يسألني الأخ اللي أمس عن هذه المعاملة قلت لا ما يجوز، هذا نوع من التحيل، لأنه في الحقيقة أوراق تذهب وتأتي وليس هناك لا قبض ولا معاينة، والشواهد على هذا حاصل، يبيعون حديد هي سخينة وثلاثة محطوطة عند شركة من الشركات، كل من جاء قال هذا الحديد حق البنك الفلاني، وين الحديد أنا اشتريت طن وهذا سخينة وثلاثة، قالوا هذا اللي عندنا. المهم أنه يعني هناك ممارسات غير صحيحة، لكن هذه الممارسات غير الصحيحة هي منتقدة من الهيئات الشرعية، هي منتقدة من العلماء، هي منتقدة من المفكرين، هي منتقدة من الموافقين والمخالفين، لكن لماذا لا ننظر إلى التقدم الذي حققته المصرفية الإسلامية؟ يعني بريطانيا الآن فيها بنوك تعتمد المصرفية الإسلامية، فرنسا مثل ذلك، وتقام دورات لتطبيق المصرفية الإسلامية. نحن نحتاج إلى أن نقوم، لا إلى أن نهدم، ولا وليس السبيل أن نقول والله زيد أخو عبيد وبالتالي خلاص نلغي التجربة التي تميزت بمحاولة التخلص من الربا، قد تخفق قد تصيب، لكن لابد أن نحيي هذه التجربة ونقول هي تجربة مميزة تحتاج إلى تقويم.
دكتوري بشكل سريع، العمل الموظف في البنك الربوي جائز ولا حرام؟
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك أنا أقول العرض اللي جرى أمس وأنه يعني زيد أخو، طبعا هم ما قالوا أنه مو بحرام، لكن قالوا زيد أخو عبيد إذا كانت البنوك التجارية حرام فهذه حرام، زيد أخو عبيد لم يتعرضوا للحكم، إنما تعرضوا أنه ما في فرق، وبالتالي العمل هنا وهنا واحد. لكن من حيث الأصل فيما يتعلق العمل بالبنوك الربوية، يعني هناك فتاوى مختلفة، من العلماء من يرى جوازه للضرورة، ومنهم من يرى جوازه لاكتساب خبرة في غير مباشرة الربا، وأكثر العلماء على أن العمل في البنوك محرم، سواء كان ذلك في مباشرة الأعمال الربوية أو كان ذلك في الأعمال المساندة لأعمال الربا.
التخلص، يعني الآن إن الله لا طيب لا يقبل إلا طيبا، قضية التبرع منها أو الصدقة بهذه الأموال التي تعتبر مثلا حرام، هل يجوز ولا ما يجوز، والمصارف اللي ممكن أن تروح لها؟
أنا عندي أنه عرضها بالطريقة اللي عرضت بها هو نوع من التسفيه للأقوال الأخرى. يا أخي مو صحيح أني أنا ما أقتنع بقول ألغي الأقوال الأخرى، يعني نحن كما نطالب بسعة الأفق عند علماء العلماء وطلبة العلم وقبول المخالف، لماذا نكرس هذا التوجه في أنه تلغي القول الآخر لأجل أني أنا والله اقتنعت بأنه صرف هذه الأموال المحرمة يكون في كل الأعمال، لا فرق بين بيارة مسجد أو حمامات مسجد وبين المسجد في صرف هذا المال. هذه المسألة خلافية. مثلا على سبيل المثال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى انه تصرف فقط في الامور البعيده عن القربات، انما في الخدمات البيع الحمامات وما اشبه ذلك. شيخنا محمد العثيمين رحمه الله يرى انها تصرف في كل مصارف البر وفي كل اوجه الخير، لانها تقرب باخراجها وليس النظر الى ذات المال. الريال هو ريال سواء كسبته من حلال او حرام، ما هو بنجس، انما الخبث في طريق حصوله، وبالتالي انت اخراجك لهذا الريال هل هو طيب او ليس طيبا؟ أسألك.
ما أدري أنا.
طيب إخراج هذا الريال لما تخلص من الريال المحرم هو طيب، وبالتالي إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، فلا بأس في صرفه في أوجه. لكن الكلام إنه هذا الطريق ويكون والله يعني يسخف القول الآخر بهذه الصورة، يعني أرى إنه مو مناسب.
بنعم أو لا إن صحت العبارة. منع الناس، أو هل ممكن القول اللي قالوا فيه بالأمس أنه أيضا يطرد عليه أنه منع الناس من الزكاة، ممكن أنه إذا كان ما فيها ربا معناته أيضا ما فيها زكاة؟
هذا بعضهم يجريه، يعني بعضهم يجريه على الأموال كل على 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 إذا قلنا أنها فلوس. أنا ما أدري بالضبط وش خلفيتهم، لكن بالتأكيد أنه من قال بأنها فلوس هناك قول معتبر للعلماء المتقدمين أن الفلوس لا زكاة فيها.
شكرا لك شيخ خالد، الشكر موصول لكم أنتم. والشيخ خالد المصلح في نبض الكلام يقول: عبيد ليس أخو زيد. تقبل الله صيامكم.